أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم بدر العلا شمس الورى مع نور ابنك لن يذكر من شك فيك أو افترى فله العقاب جهنم جبرائيل وفى الناصر ببشارات لك فاخرة قال افرحي يا طاهرة لك الغناء الأعظم. أن شكر ربك رحمة للعالمين ومنة يا ممتلئة نعمة من يحتمي بك يرحم أنت الشافي
بسم الله وابن الروح القدس الله الواحد امين. حد فيكم قرا الجزء الاول من انجيل يوحنا؟ قريته؟ طيب كويس خالص. هنتامل في الجزء الاول من انجيل يوحنا، وطبعا ده جزء في منتهى الاهميه والجمال، اللي هو من اول آية 1 لآية 11 آية الأولانيين أو 12 آية أولانيين، وهو عن المرأة التي أمسكت وهي تخطئ، المرأة اللي أمسكت في زنا. فبيقول أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. ليه المسيح راح إلى جبل الزيتون؟ ده راح بالليل ولا بالنهار؟ ده راح بالليل وقضى طول الليل في الصلاة، لأن المسيح كان يمضي إلى جبل الزيتون مرات كثيرة جدا ليصلي طول الليل. وعملية إن المسيح بيصلي دي يعني عملية صعبة قوي إن أنا أفكر فيها، يعني يصلي لنفسه ولا يصلي إيه؟ طب ما هو الله، مش كده؟ المسيح كان له دورين مهمين جدا في تجسده على الأرض. الدور الأول أن يقدم الصورة المثالية للإنسان باعتباره أخذ جسد الإنسان، فكان كل ما سقط فيه الإنسان المسيح صلحه. كل ضعف في الإنسان المسيح صححه، كل عدم طاعة لله في الإنسان المسيح رجعه إلى طاعة كاملة. عشان كده يقول إيه عنه؟ وضع نفسه وإيه؟ وأطاع حتى الموت، حتى الموت. فجلس في يمين عرش الله. فالمسيح هو الإله المتجسد، بالنسبة لنا قدم لنا الصورة المثالية للإنسان، وبالنسبة للإنسان لله الآب رجع صورة آدم ما قبل الخطيئة. أقولها تاني، بالنسبة لله الآب المسيح رجع صورة آدم ما قبل الخطيئة. عشان كده من ضمن ألقاب المسيح أنه آدم الثاني، آدم الأول من الأرض، آدم الثاني الروح من السماء. واخدين بالكم؟ فالحتة دي لا ما تعثرناش ولا حاجة، بالعكس مرات كتيرة كان المسيح يصلي ليس لاحتياج المسيح إلى الصلاة، ولكن علشان يعلمنا أن الإنسان علشان يبقى ناجح في حياته محتاج دائما إلى الصلاة، محتاج دائما أن يكون على صلة كاملة بالله. وعلى قد ما تبقى قاعد مع ربنا كتير، على قد ما صورة ربنا هتنطبع عليك غصب عنك بالعشرة، بالعشرة. يعني لما يكون في اتنين عايشين مع بعض مدة طويلة جدا، زوج وزوجة، أب وابن، اتنين أصدقاء انتيم قوي وعايشين مع بعض، بعد مدة طويلة تلاقي يعني آرائهم وحتى شكلهم. ساعات كتيرة من السهل انك انت تميز الزوج والزوجة بعد جوازهم 30-40 سنة، تقول الرجل ده دي مراته، كأن نفس الكلام نفس الطباع نفس النظرة. فأنا لما أقعد قدام ربنا كتير تنطبع صورة الله علي، ولك أما أتكلم مع الناس كتير خصوصا لو كان كلام، يعني مش هقول كلام شرير، كلام فاضي ملوش لازمة، احنا ما نقول في اليوم كلام ولا له لازمة ولا يبني ولا يهد، لكن أهو يعني أوحش ما فيه أنه تضيع وقت. فهنا المسيح بيقدم صورة كاملة للإنسان. أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. كمان الزيتون يصنع منه الزيت اللي هو أحد عناصر الروح القدس، وغصن الزيتون رمز السلام. فهو والجبل هو المكان العالي، فأنه لا بقى المسيح يقضي ليلته في الجبل العالي في مكان السلام مع عمل الروح القدس. هو ده جبل الزيتون، جبل عالي غصن زيتون، علامة السلام اللي الحمامة جابتها لنوح، وأيضا الزيت الزيتون الذي يصنع منه الروح، أحد مكونات الميرون الذي يمسح به الإنسان فينال الروح القدس. بعد ما قعد مع ربنا، احنا خدنا المرة اللي فاتت مش عارف يوم الحد ولا كان هنا، مش فاكر الحكاية دي، معجزة إشباع الجموع كانت امتى يا دكتور؟ يبقى انا اتكلمت في الحتة بتاعت نقعد تحت رجلين ربنا دي يوم الحد، مش كده؟ الله، وقلت حاجة مهمة جدا، سر عظمة وقوة كرازة المسيح طبعا إلى جانب ألوهيته لأنه هو الله، أنه كان يعمل ما يقول ويقول ما يعمل. فلما أخذ تلاميذه هنا منفردين وحدهم وقعد معهم، لا هو نفسه بيعمل كده، ينفرد مع الله ويقعد معه. جميلة قوي الترتيلة اللي بتقول ما أحلى ساعة بها أخلو مع الحبيب، يشدو حديثي معه سرا ولا غريب، بلا رقيب، سرا بلا رقيب، فحبه يجعلني أحتقر الدنيا مفضلا أن أرتقي للراحة العليا. جميلة الترتيلة دي قوي قوي. وطبعا بنقول الترتيلة البسيطة ما أحلى ساعة الصلاة فيها، اللي بنقولها في اجتماعات الصلاة، من يصلي مؤمنا، يعني الكنيسة بتدعو أولادها دايما للصلاة، من فضلكم ما تكسلوش، يعني كل ما يبقى عندك فرصة إنك تتكلم مع ربنا ما تضيعهاش. افرض عندك سبير تايم كده ساعة ولا بتاع، ممكن الساعة دي تفرج فيها على حاجة، ممكن الساعة دي تقعد فيها تحت رجلين ربنا، تمسك الأجبية تأمل في مزمور مزمورين، تمسك أصحاح تقراه، تبقى قاعد مع يسوع فين؟ على جبل، ما تنسوهاش بقى، خلي قعدتك مع المسيح تبقى على المستوى ده، جبل الزيتون، لأن المسيح دايما كان يحب هذا الجبل وكان يقضي فيه ليالي كثيرة. وهو طبعا زي ما قالت إيمان، هو كان طبعه كده، يعني مش الرجل قال له أتبعك حيثما تمضي، قال له يا ابني للتعالب أو جرى والطير السماء، لكن ابن الإنسان ليس له أي حتة طوبة، حتة طوبة في جبل الزيتون نسند عليها رأسي ونام، خدين بالكم، هو ده اللي كان بيعمله يسوع بالنسبة لنا. ومضى كل واحد إلى بيته وبيبتدي بقى، أما يسوع، يعني عارف إزاي؟ أما يسوع دي ابتدت بمرسي، أو كلمة أما يسوع يعني كل الدنيا عايشة في حياتها، أما أنت طب واحد يقول لي بقى يا حلوة أوي، أكود ابتدي بأما برضو رائعة في العهد القديم، أيوة برافو عليك يا سام، أما أنا فنعبد الرب، بيوت كتير ما بتعبدش ربنا، أما أنا، كلمة أما دي إفراز، يعني كأن أنا بفرز نفسي عن الباقيين، I am different، أنا مختلف، الباقيين يقضوا حياتهم زي ما عايزين، أما أنا وبيتي. لسه واحد دلوقتي قال لي على عيلة، قال لي عيلة حلوة قوي يا ابونا، مربيين عيلهم حلو، عيلة حلوة، قلت له طبعا ده ما هتربي تقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب، هيتربوا الأولاد في خوف الله، خلاص لما يكبروا مش هتخاف عليهم، مش هتقلق عليهم، انت خلاص غرست، غرست ورسخت خلاص بقت الحكاية كده. أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، وبعدين ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، عشان كده بقول لك كان بيت بالليل، حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، فقضى طول الليل في الصلاة، وطبعا أكيد نام كإنسان، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتب والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوا لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. أما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. واحد من القديسين يتأمل ليقول انحناء يسوع إلى أسفل كأنه بدل نفسه بهذه المرأة التي انحنت إلى أسفل الأرضيات فأراد أن يأخذ مكانها، عشان كده يقول فانحنى يسوع إلى أسفل. الخطية اللي أحنت راسك يا بنت الخطية اللي شوهت جسدك وأحنته وخلته يبص للأرضيات. أصل اللي بيحني جسده ده اللي بيوطي ده يبقى راسه فين وعينيه فين؟ بس فهو يقول إيه؟ فانحنى إلى أسفل. عمرها ما تقلت عن المسيح، لكن هو انحنى إلى أسفل بدل المرأة. قال لها الخطية اللي أحنتك أنا هاخدها، أنا هشيلها عنك. من أول انحناءه بين نيته إن هو على استعداد إنه يغفر للمرأة. فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. طبعا يعني نعم، ما طبعا طب طبعا 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 فجلس يعلمهم. الجميل برضو ان المسيح كان يعلمهم في الهيكل. المسيح كان يفضل ان يعلم في الهيكل. صحيح كان بيروح مع تلاميذه زي ما شفنا امبارح او الحد اللي فات في المعجزه، انه خد تلاميذه لوحدهم في لوقا 10 والناس جت وراه، فهو اضطر يعلمهم ويأكلهم ويشبعهم، لكن غالبية التعليم كان في الهيكل. ده يعلمنا برضو حاجة مهمة جدا، إنه إذا كان الله هو أبونا فالكنيسة هي أمنا، والكنيسة هي مصدر التعليم بتاعنا، وإحنا ناخد تعليمنا من الهيكل ما ناخدوش من بره. دو بالكم الحتة دي. وكلمة أخذ التعليم من الهيكل لا تعني المكان فقط، ولكن أخذ تعليمي من تعليم الكنيسة، أخذ تعليم من المصدر الصحيح، ما أخدهاش من أي حد، لأن الكنيسة عانت معاناة شديدة، suffered so much من هرطقات وبدع وحاجات كانت جاية من برة مش من الهيكل. الناس بمخهم كده ابتدوا يفكروا مش من الهيكل. فكلمة إنه هو ذهب إلى الهيكل كلمة جميلة جدا. وطبعا الهيكل ده هو مسكن الله مع القديسين ولا ايه؟ مش كده؟ مسكن الله مع شعبه، وده الهدف من اول ما طلب خيمه الاجتماع، وبعدين طلب هيكل اللي سمي هيكل سليمان ليجتمع الله فيه مع شعبه. فخلي رجلك تجري على الكنيسة. لو عندك عشية ما عندكش حاجة مهمة قوي، العشية موجودة، تقعد في البيت تعمل ايه؟ ما تكسلش، تكسل تعمل ايه؟ يعني مدام انت ما وراكش حاجة مهمة، يعني الا ما اذا قعدت تتفرج على حاجة ولا بتاع ولا زيارات ولا، لكن لو ما فيش حاجة يعني شغل اساسي انتاج اساسي، يبقى جميل انك انت تروح لذيك. ما هو الواحد يعود نفسه يا بنتي. خلاص. لا بالعكس، هو في الاول يبقى تعود، بعد كده يبقى اوتوماتيك. يعني خلاص رجليكي خدت فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، هلأ بقى بفرحان من غير جهد. في الاول بتبقى جهد مره اتنين تلاته اربعه خمسه، وبعدين اقول لا، من سبعه لتسعه يوم السبت ده مش بتاعي، ما اخدش فيه مواعيد، ما انشغلش بيه باي حاجه تانية. لا، ده احنا بنستعد للقداس، نحنا نحضر العشية، نسمع كلمتين في الكتاب المقدس، نصلي صلاة نص الليل، لو عندنا وقت نصلي تسبحة، ما عندناش يبقى على الأقل صلينا صلاة نص الليل ونروح فرحانين ومبسوطين ومليانين، وننام ونقوم الصبح واحنا مركزين في كل صلوة في القداس. سر العشية انها اعداد للقداس تاني يوم. فلو الواحد قاعد يتفرج على اي كلام ولا اي حاجه يوم السبت، يوم الحد ده يبقى بعيد، فكره هيشت وهيتعب. ذهب الى الهيكل. انا مش عايز اضيع وقت في الحته دي كتير، لكن تعالوا بقى نتكلم عن الزانية. عقوبة الزانية الرد حسب الناموس. يعني مثلا لويين عشرة، لا لويين عشرين عشرة، لويين عشرين عشرة، نشوف كده. ما تركزي معانا، ما سيبك منها، سيبك من الساعة دي، ركزي معانا، ركزي معانا. وإذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريب يقتل الزاني والزانية، دمهما عليهما، وحاجات زي كده، ولا حاجات زي كده. ولكن في نفس الوقت، في نفس الوقت اللي ينفذ عقوبة الرجم لازم يكون له مواصفات، مش أي حد. يعني اللي ينفذ العقوبة مش أي حد ينفذ، لازم اللي ينفذها زي ما قال لهم المسيح بعد شوية: من كان منكم بلا خطية فليلقها بأول حجر. عقوبة الزاني الرجم لويين عشرين عشرة، فإذا المسيح حكم من غير الرجم يبقى خالف الناموس، ويقولوا ده يلقوا القبض عليه ومستحق الموت. لو حكم بالرجم يبقى قد خالف نفسه، لأنه قال ابن الإنسان جاء ليخلص، يطلب ويخلص ما قد هلك. أن الإنسان هو جاي للرحمة والمحبة، فأحرجوه. فطبعا الحاجة الوحشة بقى فيهم إن هم حبوا يحرجوه، هم نفسهم غلطانين. انتوا قريتوا لويين عشرين عشرة، بيقول إذا الاثنين، طب جابوا الست ليه وساب الرجل؟ طب ما قبضوش على الرجل ليه؟ ما اللي عايز يحكم، هو ما مش جايين يحكموا ولا جايين ينفذوا، جايين يوقعوا المسيح عشان يشوفوا هيعمل ايه، يشتكون عليه. واخدين بالكم؟ فده كان هدفهم. فالله طبعا عارف اللي في قلبهم بالظبط كده. وان حكم المسيح بالرجم يبقى يكون ده ضد قوانين روما اللي بتمنع اليهود انهم يصدروا احكام بالقتل. يعني حتى لما جم يحكموا عن المسيح، اللي حكم عليه بيلاطس، هيرودس ما قدرش يحكم عليه. ليه؟ لانه روما كانت محتله اليهوديه في ذلك الوقت، فكان لها ملك اليهود بس شربت خرج، ملك كده يعني عايش حياته بالطول والعرض، لكن ملوش صلاحيات، صلاحيات كانت في الحكم الروماني. فبيلاطس هو اللي اصدر الحكم على المسيح، فما يقدرش ان هو يقول ارجموها. وبعدين الاكثر بقى من كده بيقولوا له ايه؟ موسى قال تترجم، انت هتقول ايه؟ موسى قال تترجم، انت هتقول ايه؟ طبعا هنا المسيح قاعد على الارض وبيكتب. الله اعلم، واحد من الاباء يقول كان بيكتب خطايا الناس، خطاياهم، عشان كل واحد هم جايبينها في احد الافلام بطريقه لطيفه، ان كل واحد يمسك حجر ويتقدم المسيح يكتب حاجه، فبيبص على الارض يلاقي خطيته مكتوبه، يروح ماشي رامي الحجر وماشي. فدي اقرب الى الحقيقه، ان المسيح قاعد يكتب من غير ما يقول له تعالى انت عايز ترجم اهي خطيتك. ما قالش كده المسيح. المسيح كان قاعد يكتب وكل واحد شاف البلاوي اللي هو عاملها والخطايا اللي هو عاملها، وقال لهم كده: من كان منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. أنا دورت الحقيقة عشان أشوف بالنص ده، معرفتش أوصل، لكن أكيد موجود نص بيقول إن اللي يرمي أول حجر يكون لا، مش مفيش خطية بالمعنى بتاعنا إحنا. يعني هو الخطايا زمان في العهد القديم كانت خطايا معينة بتتعمل والواحد بيكفر عنها بالذبيحة بحاجة، لكن لو هو من جواه خطية وقاعدة وما تابش عنها وما قدمش ذبيحة عنها حاجة. على فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة، بس دي ما تخصكوش قوي. أنا أبتدي سلسلة للخدام عن ذبائح العهد القديم من يوم الحد ده بحسب طلبهم، وارتبطها بذبيحة الصليب، بس دي تبقى يوم الحد، معلش نبقى نجيبها يوم، يعني نبقى نجيبها أيام السبوت بعد كده عشان اللي بيحب. المهم يعني قصدي أقول إنه في نص، لأن المسيح استخدم هذا النص وقال لهم من كان منكم بلا خطية فيرمها أولا بحجر. يعني أول واحد على الأقل يبقى هو ليه؟ يعني بيلاطس سلم المسيح ليصلب. طيب هل بيلاطس سلم المسيح؟ ليترالي هو اللي صلب المسيح، بس هو اللي رمى أول حجر. فهمتوها منين؟ أقولها تاني؟ دي فهمت، هو حكم عليه فكأنه رمى أول حجر عليه، قال خلاص خدوه والباقي بقى نفذه. ما عنده موضوع تاني، لكن يعني هو اللي أصدر حكم، هو اللي أصدر حكم بصلب المسيح، وهكذا بالمفهوم ده، بالمفهوم ده فليرميها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. أما هم فلما سمعوا، وكان شوف الروح القدس بقى لما يكشف حتة دي كتبها يوحنا، لكن يوحنا ما دخلش في ضمائرهم، عشان لما نقول إن الكتاب المقدس مكتوب بإيحاء الروح القدس inspiration، كل الكتاب موحى به من الروح، يقول إيه؟ وكانت ضمائرهم تبكتهم. طب يا يوحنا أنت دخلت في ضمائرهم؟ لا، دي بتاع الروح القدس، دي كتبها الروح القدس. في أمور هتلاقيها في الكتاب المقدس لا يمكن لإنسان أن يكون عارفها إلا إذا كانت كشفت له من الروح القدس. يقول وكانت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا فواحدا، زي ما بتقول مرفت، زي ما بتقول كده، مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين. يعني هو ابتدى من الرأس الكبيرة، ما هو أول واحد بقى ابتدى، ما هو الرئيس الكبير جاي عشان يرمي أول حجر، لقى خطيته على الأرض رمى الحجر، جه الثاني لقى خطيته على الأرض رمى الحجر، جه الثالث رمى خطيته، وهكذا بتاعته اللي ما تابش عنها، اللي جواه، اللي ما اعترفش بيها. ما هم كانوا بيعترفوا في العهد القديم، ما انا عشان كده بقول الذبائح، ده اللي فكرني كلمه الاعتراف دي، الذبائح كان كل واحد يقدم ذبيحه يحط ايده على راس الذبيحه فتتنقل خطيته الى الذبيحه وتذبح الذبيحه، تصبح الذبيحه كفاره عنه هو انوسنت. نعم ما هم الحقيقة مش جايين يدينوها، يمتحنوا المسيح، يوقعوا المسيح، ده هدفهم، لكن ما كانش هدفهم تنفيذ الشريعة، ده ما كانش هدفهم، مش هدفهم تنفيذ الشريعة، لا، شر جدا طبعا. ما الشيوخ زي ما قالت إيمان كده في آخر يوحنا 7، الشيوخ والناس مضوا بشرهم كل واحد لبيته، لكن المسيح مضى إلى جبل الزيتون ليصلي. ما دول ضمائرهم شريرة، لكن المسيح طبعا حاجة تانية. كانت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. منظر في منتهى الروعة. يعني أنت لو أوضتك مقفولة عليك وواقف بتتكلم ينطبق عليك كذا الكلام، من غير لا سمح الله بقى أمسكت في حاجة ولا حاجة، لكن إحنا بنقف ها قدام المسيح لوحدنا واقفين ويسوع معنا في الوسط، وبعدين نقول له ايه؟ لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت كي تتبرر في اقوالك وتغلب. صح ولا لا؟ ودي فايده المزمور 50 واحنا واقفين قدام ربنا، بعد ما بنشكره بنقول له ما فيش حد غيرنا، انا وانت بس، لك وحدك اخطات الشر قدامك صنعت تتبرر في اقوالك وتغلب متى حكمت. أنا عايز يبقى الشعور ده عندك حتى وانت بتصلي في الكنيسة المزمور 50. يعني حتى لو بنصلي أجبية مع بعض ما تقولهاش مع الكل من غير إحساس، لا، تغمض عينيك كأنك لوحدك في الوسط ويسوع أمامك وبتقول له لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنع. مرأة طبعا وقفت، طبعا المسيح يقول لك، هقول لك بقى حاجة بقى، بعد ما انحنى يقول ايه؟ انحنى الى اسفل. انا عايز الايه دي جاي مهمه جدا جدا. هذا فلما انتصب يسوع، وقف، وقف بقى كاله بقى، وقف كجادج هنا بقى، هنا انتصب، هنا يعني وقف، يعني معناها ايه؟ نوقف، يعني هياخد موقف، هياخد قرار، هياخد حكم. لما انتصب يسوع ولم ينظر احدا سوى المرأة قال لها امرأة اين هم اولئك المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ قالت له لا يا سيدي. فقال لها يسوع ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. انا متصور ان المراه دي تنزل على رجليه وتقبلها تقول له اعيش خدامه تحت رجليك واتبعك حيثما تمضي، بس هو قال لا، روحي في العالم وما تغلطيش. ليه؟ اولا انا هبقى معاكي مش هسيبك، ثانيا تبقي صورة مشرقة للشمس للنفس التائبة. النفوس التائبة في وسطينا بتبقى مشجعة لينا ان احنا نتوب. اما بنشوف انسان كان بعيد عن ربنا قوي وبعدين ربنا يعني افتقد حياته وتاب وعاش بعشرة جميلة مع الله، بنمجد الله فيه، ليرى الناس اعمالكم الصالحة فيمجده أباكم الذي في السماء. لا لا، امشي، روحي امشي في العالم بس ما تخليش العالم يمشي فيك، امشي في العالم وانا معاك. خلاص، لما يسوع قال لها ولا انا ادينك معناها اني خدت خطيتك يا بنتي وحطيتها على كتفي، مش لغيتها. انا عايز اشرح لكم كلمة يغفر لنا خطايانا بالإبطي. يغفر لنا خطايانا بالإبط يعني انتيف كا نين نوفي نان إيفول. انتيف كا يعني وهو، يضع كا يعني يضع، انتيف كا نين يعني نحن، أور نوفي يعني سن، نان يعني لينا، إيفول يعني بعيد. اشرح لكم بقى تاني، يضع خطايانا لنا بعيدا، فين؟ على صليبه، ما بتتلغيش الخطية، لا تلغى. إما أن تتوب عنها وتعترف وتضعها على جسد المسيح في الـ في الـ في القداس وتأكل من جسده ودمه، وإما الخطية هتفضل باقية. حتى لو توبت عنها 100 مرة ما اعترفتش بيها يبقى ما راحتش على صليب المسيح لسه. فلما المسيح قال لها ولا أنا أدينك معناها اذهبي ولا تخطئي، أنا خلاص غفرت لك خطاياك. غفرت لي خطايا يعني إيه؟ لو حفظتها بالإبط تبقوا هيلين. انتيف كا نين نوفي نان إيفول، وضع خطايانا لنا بعيدا، بعيدا يعني على كتافه. الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا. هو ده حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. طب ما احنا خطايانا يا رب انت شلتها من 2000 سنة، وانت عارف شلها من 2000 سنة لغاية آخر واحد هيجي قبل ما جيئك. ايه لازمتها؟ لازمتها انك لازم تعترف بخطيتك، لازمتها انك لازم تعترف بأهمية جسد ودم المسيح عشان يغفر لك الخطية، لازمتها انك انت تقول له يا ربي انا ما اغفرش خطايا نفسي، حتى لو تبت 1,000,000 مرة لسه مديون، واللي بيدفع الدين هو انت، واللي بيغفر الخطية هي هو دمك، وبيديني كلمة لا أدينك أنت وحدك. الديان العادل الوحيد هو الرب، والغافر الوحيد المحب هو الرب. فضل. علشان كده مهم جدا أن احنا نعرف الحكاية دي. يضع خطايانا لنا بعيدا. شوف دقة الكلمة بالإبتي، أقولها بالإبتي تاني، انتيف قا نين نوفي نان إيفول، يضع خطايانا لنا مايد. ما فيش خطايا بتتلغي، ما فيش واحد يقول استغفر الله العظيم يبقى خلصت الخطية، ولا يروح القدس 10 مرات زي اخوتنا البعض ما بيقولوا وتتغفر ما تقدم وما تأخر من زمان. ما فيش عندناش دي، دي مش عندنا، عندناش انه غير ان دم يسوع وحده ان اعترفنا بخطايانا لنا ايه، فهو امين عد حتى يغفر لنا ويطهرنا من كل خطأ. حد عنده اي سؤال؟ طبعا كنها انها تقول قدام، ما هي تعترف بايه؟ ما امسكت في الزنا في خطأ. لو ما كانش ربنا شايف قلبها انها تابت ودابت، لما واحدة توصل انها هتترجم وتموت تقول لما ايه دايس على عسلك يا عالم، صح ولا لا؟ طبعا لما واحدة وصلت للموت بسبب الرجم وربنا نجاها من الموت، يبقى خدت حياة جديدة، بالحاجة الجديدة مش ممكن هترجع تاني، مش ممكن، مش ممكن هترجع تاني. لكن اختم واقول لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، لا تدينوا فلا تدانوا. الوحش لنفسه والحلو لنفسه، وده درس حياتنا. كنا بنتكلم عن المرأة الزانية، لكن احنا لو حطينا نفسنا مكان الرئيس الرؤساء الكهنة والناس اللي كانوا عايزين ينفذوا القانون، أقول لنفسي ما ينفعش أسيب ميتي وأحوح أبكي على ميت غيري، ما ينفعش، وينفعش أنا يبقى بيتي من إزاز وحدف بالطوب، ما ينفعش، لأنه ليس أحد كاملا إلا واحد وهو الله. وما دام أنا ضعيف ماليش دعوة بخطية غيري، ماليش دعوة، له من يدينه، من أنت أيها العبد لكي تدين غيرك؟ قال كده المسيح، وقال لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فالدرس بتاع النهاردة بصراحة على الدينونة، ما ندينش حد خالص، ملناش دعوة. واحد يقول لي بقى ايه ابني بيغلط، لا ده تأديب مش إدانة، دي مش إدانة بجد. انا قريت اللي جواك. واحد يقول لي طب بنتي بتعمل كذا، ما تقدرش تقول لي بقى يسوع قال لي لا تدينه فلا تدينه، سيبيني البس ان شاء الله شورت في جوه الهيك، انت مالك؟ لا، ده اسمه تأديب. قال عليه أدب ابنك بقضيب من حديد، قال كده، يا ابني لا تحتقر تأديب أبيك ولا شريعة أمك، مش كده؟ قال كده. فإحنا ما نخلطش، إنما أنا إدانة معناها إيه؟ أنا بشوف تصرفات ناس في الشارع، أنا مش مسؤول. برضو أيضا الإدانة بيبقى فيها confusion شوية، لما كنا أنا مثلا رئيس في عمل أو كاهن في كنيسة، أنا كاهن في كنيسة وشاف حاجة غلط، لو ما قلتش ده غلط هبقى أدان قدام ربنا، بس أقولها بروح الحب ومش بروح السيطرة. بروح التداع مش بروح الغطرسة، بروح الأبوة مش بروح السلطة. لكن لازم أقولها، لازم أقولها. وعشان كده أحيانا يبقى في تصرفات من ولاد، من بنات، من كبار، من صغيرين، باخدهم على جنب كده لأني بحس مسؤوليتي أمام الله. أقول يا جماعة، يا بنتي ولا يا ابني، أنا شفت كذا والحتة دي مش مظبوطة. خلاص سمعت، سمعت، ما سمعتش يبقى أنا قلت. اقرأ حزقيال 34 تشوف الكلام ده. يقول كده، لما يكون واحد غلط وانت ما قلتلوش هيموت واخد دمه منك. لو كان واحد غلط وانت قلتله هيموت ودمه على نفسه، يبقى انت قلتله. في فرق بين الإدانة والمسؤولية. لما تكون مسؤول في أي مكان، في بيتك أنت مسؤول، في شغلك أنت مسؤول، في كنيستك أنت مسؤول، يبقى لازم تمارس هذه المسؤولية بروح الحب والأبوة والحنان والقانون. ليه أولادنا الأقباط هيتجننوا في المنيا؟ لأن القانون واقف والطبطبة واقفة. ما يجيش مع حد ويقول لي لا تدينوا فلا تداني، معلش. معلش إيه؟ يعني معلش؟ يعني إيه واحد حرق البيت؟ يعني إيه واحد مات في بلد ما يطبقش عليه القانون؟ على فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة، لما كان حد بيتعمل عليه القانون بتاع الرجم ده، قبل ما يتعمل عليه قانون الرجم كان يقدم ذبيحة. انتوا فاكرين ان ده عقوبة الزنا؟ لا، كانش كده عقوبة الزنا. ده كان يقدم ذبيحة كفارة عشان خطيته الأبدية تتغفر، لكن القانون الوضعي يتنفذ، يتنفذ. العقوبة الأرضية تتنفذ، العقوبة السماوية بتتشال في دم المسيح في العهد. طبعا القصة المشهورة بتاعت المتهم مجدي اللي كان ابونا مخيل ابراهيم بيروح له السجن لغايه لما تاب وداب وتناول وتنفذ فيه حكم الاعدام. ساعه حكم الاعدام كان ملاك وطالع في السماء وهو قابل، اتفضل يا مدني، قابل جدا جدا مبدا انه يتعدم. ليه؟ من قتل يقتل، خلاص سافك النفس تسفك نفسه، ده قانون. اما لدرجة أن أبونا مخيل يقول للمجد قبل ما يتشنق، اذكرني يا حبيبي في الملكوت، اذكرني في الفردوس، اذكرني قدام عرش النعمة، اذكرني. والعساكر بيحطوا المشنعة واتشنق ومات. بس مات، خد العقوبة الأرضية لكن نجا من العقوبة السماوية. واحد زمان كان قتل أيام أبونا مخيل إبراهيم، حاجة من حوالي 50 سنة، يعني كنا عايشين لسه، يعني كنا على الأرض. فيعني عايز أقول العقوبة الأرضية حاجة والعقوبة السماوية حاجة، فكانت بتتنفذ العقوبة الأرضية، لكن تقدمة الذبائح لا، كانت بتتقدم علشان يكفر عن ذنبه، مش ذنبه الأرضي ولكن ذنبه السماوي. العقوبة لها تو dimensions، لها بعدين، بعد ضد الشخص اللي انت غلطت معاه وبعد ضد الله. فانت توفي الحاجة اللي بينك وبين الإنسان، لكن الله لابد أن تقدم ذبيحة. احنا بنقدم ذبيحة الاعتراف والتوبة ومغفرة الخطايا تقبل. بالظبط كده، بالظبط كده. بالنسبه لي انا لو حد غلط فيا انا بسامحه، لكن لو هو غلط لو انا اللي غلطت فيه بروح استسمحه، بس بروح اتوب، لان خطيتي دي خطيتي ضد الله، لازم اعترف واتناول. واضحه دي يا جماعه؟ طبعا. طبعاً طبعاً. افرضي ان واحد كان غير امين حط ايده على 100 دولار 1000 دولار مش بتاعته وراح اعترف لابونا. ابونا يقول له لازم ترد الفلوس دي لصاحبها وبعدين يقرا له التحليل. لكن مش هقول له خلاص عفى الله عما سلف معلش بقى. مش ممكن ما اقدرش اعمل كده. اللي قتل ده ما الإمام بتقول عليه القانون الوضعي بيطبق على الإنسان. طبعا طبعا طبعا. ولو ما في مسرحية زمان وإحنا صغيرين كنا مثل الناس ما كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف دي إنه راح اعترف لأبونا وما قدرش أبونا إيه. لا ده موضوع تاني. ده دفاع عن النفس. لا لا لا, لا. ده دفاع عن الوطن. ده مش بقتل. لا نعم. معلش حتى هو ما احنا قلنا حكاية الكهنة اللي ما سمحش الشماس. صدق ربنا معي ان شاء الله هكلمه. طيب مرسي قوي قوي. تفضلوا نصلي. بسم الله الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اخيرا يا رب اجعلنا مستحقين ان نناديك بالشكر ونقول ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك زنا كفافنا اعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا كل ملك القوة. أمين أمين أمين. امضوا بالسلام. نعم الرب يكون معكم. أمين. كل سنة طيبين.